الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته. من وصية طويلة له سلام الله عليه إلى ولده الإمام الحسن عليه السلام: أي بني إني وإن لم أكن عمرت عمر من كان قبلي فقد نظرت في أعمالهم وفكرت في أخبارهم وسرت في آثارهم حتى عدت كأحدهم، بل كأني بما انتهى إلي من أمورهم قد عمرت مع أولهم إلى آخرهم، فعرفت صفو ذلك من كدره ونفعه من ضرره، فاستخلصت لك من كل أمر نخيلة، وتوخيت لك جميلة، وصرفت عنك مجهولة، ورأيت حيث عنان من أمرك ما يعني الوالد الشفيق، وأجمعت عليه من أدبك أن يكون ذلك وأنت مقبل العمر ومقتبل الدهر. ذو نية سليمة ونفس صافية، وأن أبتدئك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه، لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم. فكان إحكام ذلك على ما كرهت من تنبيهك له أحب إلي من إسلامك إلى أمر لا آمن عليك به الهلكة، ورجوت أن يوفقك الله فيه لرشدك وأن يهديك لقصدك، فعهدت إليك وصيتي هذه. واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا النظر لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا، فإن أبت نفسك أن تقبل ذلك دون أن تعلم كما علموا فليكن طلبك ذلك بتفهم وتعلم لا بتورط الشبهات وعلق الخصومات، وابدأ قبل نظرك في ذلك بالاستعانة بإلهك والرغبة إليه في توفيقك وترك كل شائبة أولجتك في شبهة أو أسلمتك إلى ضلالة. فإن أيقنت أن قد صفى قلبك فخشع وتم رأيك فاجتمع وكان همك في ذلك هما واحدا، فانظر فيما فسرت لك، وإن لم يجتمع لك ما تحب من نفسك وفراغ نظرك وفكرك، فاعلم أنك إنما تخبط العشواء وتتورط الظلماء، وليس طالب الدين من خبط أو خلط، والإمساك عن ذلك أمثل. فتفهم يا بني وصيتي، واعلم أن مالك الموت هو مالك الحياة، وأن الخالق هو المميت، وأن المفني هو المعيد، وأن المبتلي هو المعافي، وأن الدنيا لم تكن لتستقر إلا على ما جعلها الله عليه من النعماء والابتلاء والجزاء في المعاد، أو ما شاء مما لا تعلم. فإن أشكل عليك شيء من ذلك فاحمله على جهالتك، فإنك أول ما خلقت به جاهلا ثم علمت، وما أكثر ما تجهل من الأمر ويتحير فيه رأيك ويضل فيه بصرك ثم تبصره بعد ذلك. فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. واعلم يا بني، أن أحداً لم ينبئ عن الله سبحانه كما أنبأ عنه الرسول صلى الله عليه وآله، فارض به رائدا وإلى النجاة قائدا، فإني لم آلك نصيحة، وإنك لن تبلغ في النظر لنفسك وإن اجتهدت مبلغ نظري لك. كان ذلك من باب المختار من كتب مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام ورسائله إلى أعدائه وأمراء بلاده، ووصاياه لأهله وأصحابه في نهج بلاغته.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله الذي هدانا لحمده وجعلنا من أهله لنكون لإحسانه من الشاكرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، تقبل الله القيام والصيام في هذا الشهر الفضيل. أحبتنا الكرام، يوم مبارك آخر من أيام هذا الشهر الفضيل قضيناه ولله الحمد، ونقترب من لحظات الإفطار في هذا اليوم إفطارا شهيا وصياما مقبولا للجميع إن شاء الله. عبر أثير إذاعة طهران تتوقفون وتستمعون إلى لقائنا مع الصائمين. إن شاء الله هذه الدقائق تكون مفعمة بالخيرات والبركات من الشهر الفضيل. محورنا في هذا البرنامج أحبتنا الأكارم شهر رمضان، شهر ربيع القرآن. نود منكم أن تساهموا معنا وتشاركوا معنا في هذا العنوان. أرقام الهواتف بين أيديكم 00981، مفتاح البلد والعاصمة طهران. الرقم الأول 22-01-37-62، الرقم الثاني 22-01-37-68، والرقم الثالث 22-01-38-48. كما نرحب بأساماتكم عبر تطبيق الواتساب، رسائل نصية كانت أو صوتية مسجلة ابعثوها إلينا على رقمنا التالي 00989937942431. بهذه السرعة مرت 10 ليالي من شهر رمضان المبارك، ثلث هذا الشهر انتهى، وما أمامنا من الفرصة المؤاتية التي نغتنمها إن شاء الله في الشهر الفضيل ونستفيد من ثمارها. وفي هذا الصدد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أن يكون رمضان سنة. إذن نحييكم أحبتنا الكرام ونرحب بكم في هذا البرنامج مع الصائمين في هذا اليوم، وهو 9 أيام شهر رمضان المبارك، الليلة 10 من شهرنا الكريم والفضيل، وطبعا الليلة التي نعيش فيها ذكرى أليمة لذكرى وفاة أمنا أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد أم فاطمة الزهراء سلام الله عليها، وزوجة الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. هي مكانتها عظيمة، سوف نتوقف في إذاعة طهران وبرامجنا لنؤدي حقها إن شاء الله، والبرامج التي تقدم لكم في هذا الإطار وتحت هذا العنوان. لكن أعمارنا ثمينة دائما أحبتنا الأفاضل، الوقت في شهر رمضان له قيمة مضاعفة، الدعاء فيه مقبول، الأنفاس فيه تسبيح، النوم فيه عبادة. عليه لابد من التحكم في الزيارات الرمضانية، في الأوقات التي نقضيها هنا وهناك ومع الأشخاص الذين نزورهم، والمدة التي نقضيها معهم، والموضوع الذي نتناوله. إننا محاسبون على هذه اللحظات الثمينة. هل من العيب أن يكون الإنسان بخيلا في وقته وعمره فلا يعطيه إلا لمن يستحق ذلك؟ نعم، محور حديثنا شهر رمضان ربيع القرآن. لماذا سمي شهر رمضان المبارك بربيع القرآن؟ الربيع هو أحد فصول السنة الأربعة، هو الفصل الذي تستيقظ فيه الطبيعة من سباتها بعد شهور الشتاء. فصل الربيع يضرب به المثل في النشاط والحيوية ونزول الأمطار المفيدة التي تحيي الأرض بعد موتها وتخضر الأراضي الزراعية وغيرها من الأمور التي جمال الطبيعة حقيقة نراها والتي تبشر كلها بالخير والبركة. بما أن شهر رمضان المبارك شهر متميز من حيث العبادة والدعاء والتوجه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى والتقرب إليه ومضاعفة الثواب والأجر ونزول البركات فيه كثيرة، لذلك شبه بالربيع. وبما أن نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك فهو ربيع القرآن. روي عن الإمام محمد بن علي الباقر عليه السلام أنه قال: لكل شيء ربيع، وربيع القرآن شهر رمضان. وذلك لأن لتلاوة القرآن في شهر رمضان المبارك ثواب وأثر عظيم لا مثيل له في سائر الشهور. ولقد جاء في خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بمناسبة شهر رمضان المبارك كما قرأناها وتوقفنا عندها: ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. هذا ومن حقيقة من وصف هذا الشهر العظيم بأنه ربيع الفقراء، و لما ورد التأكيد بإكرام الفقراء وإطعامهم في هذا الشهر الكريم والفضيل. هذا الشهر المبارك والتي فيه ليلة القدر، الليلة التي أنزل فيها القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عندما يصوم الصائم في هذا الشهر الكريم فإنه وكأنه يشحذ ذهنه لاستقبال كلمات الله. الله سبحانه وتعالى جل جلاله الذي إذا اقترب العبد منه شبرا اقترب هو إليه ميلا. وغالبا ما تخوض قلوب المؤمنين خلال شهر رمضان في عملية تطهير وتنقية وابتعاد عن شوائب الدنيا والعلاقات المادية وتستقبل النور والهدى، ولذلك كانت تلاوة القرآن فيه أفضل من سائر الشهور. سوف نتوقف إن شاء الله هذا اليوم عند كتابنا المقدس، عند كتابنا العزيز، عند شفائنا للصدور، ولكن نود أن نتوقف وقفة تأمل ونفكر حقيقة في شهر ربيع القرآن. كيف يجب أن يكون القرآن الكريم في حياتنا؟ لماذا أحيانا نشعر فقط أن كتاب الله أصبح ليقرأ في أبسط الحالات للثواب وللبركات الموجودة في قراءة القرآن الكريم، ولم يعد له دور آخر في دستور الحياة في سائر الخطوات التي يخطوها الإنسان في حياته؟ كيف نفعل حقيقة هذا الأمر في حياتنا؟ ماذا نفعل إذا حذفنا القرآن الكريم من الحياة ولا نرى له دور واضح في سائر الأمور؟ ولماذا القرآن مهجور في أوساطنا الفردية والمجتمعية والمؤسساتية؟ وبالتالي الحاجة الملحة والضرورية للجميع التي نحن بحاجة إليها مسألة التدبر في القرآن الكريم، ولربما الحصول على مساحة من التدبر والمساحة المسموحة للجميع نتحدث عنها بأي مستوى علمي كان الشخص يستطيع أن يتدبر في القرآن ويستفيد من القرآن الكريم في حياته ويصحح هذه المسارات إن كان فيها بعض الأخطاء. إن شاء الله نخصص هذا الوقت الثمين والمبارك في هذا اليوم من شهر رمضان المبارك عند كتابه العزيز.
الله سبحان الله، الله حمد لله. الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا حنان الله يا ديان الله يا حنان الله يا سبحان
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله
الله يا بريان الله يا سلطان الله يا غفران الله يا سبحان الله يا سبحان
الله سبحان الله
الله سبحان الله الله حمدا لله سبحانك يا ربنا ونحمدك يا ربي لأن وفقتنا لكي نكون في هذا الشهر الفضيل وننعم بضيافة الباري سبحانه وتعالى في شهره الكريم. تحية طيبة لكم السمعين الكرام مع الصائمين، لقاؤنا عبر أثير إذاعة طهران تستمعون إليه تحت عنوان شهر رمضان ربيع القرآن، إلى ضيفنا الفاضل الأستاذ الجامعي والباحث القرآني من العاصمة طهران الدكتور مسعود فكري معنا عبر الهاتف. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وتقبل الله الطاعات.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الفضيل.
حياكم
رمضان مبارك وكل عام وأنتم بألف خير.
وأنتم بألف خير.
نبارك لكم هذه الأيام الأطهرة ونرجو الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم وجميع المستمعين لهذه الإذاعة المباركة وهذا البرنامج القرآني للطاعة والصيام والقيام في هذا الشهر.
حياكم الله دكتور، شكرا جزيلا لكم، دائما نستفيد من حضوركم، وطبعا اليوم نود أن نربح ونستثمر حقيقة ما كان لكم من تدبر وبحوث في القرآن الكريم في هذا المجال وننقله ونعرضه للمستمعين الأكارم أيضا، وهذا توفيق لنا ونشكركم طبعا على
من دوال الفرصة. فخر والاعتزاز أن نكون دكتور. في خدمتكم وفي
الله
خدمة يعزكم. القرآن الكريم
الله يحفظكم إن شاء الله. الحمد لله. شهر ربيع القرآن، كيف يجب أن يكون القرآن في حياتنا؟ ولربما نتحدث هنا عن التدبر في القرآن الكريم الذي يتم التأكيد عليه، ما هو المعنى دكتور في هذا الجانب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما تفضلتم به من المحور الأساس في هذه الكلمة القصيرة، ونحن على وشك من غروب يوم السابع ويوم الثامن من شهر رمضان المبارك، حيث أن القرآن عندما يدعونا ويقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فكأنه يريد أن يشجعنا على أهمية التدبر في هذا السفر الخالد والكتاب العظيم. أستاذ مصطفى، أنت والمستمعون الكرام يعرفون أننا على مأدبة القرآن الكريم، يمكن لكل واحد أن يستفيد ويتمتع من هذه المأدبة حسب القابليات الموجودة في شخصيته. وطبعا إن المراحل التي يمكن أن نجتازها للوصول إلى الأهداف المنشودة من الثقافة القرآنية، وهذا المصطلح يعني أن نعيش في أجواء وفي رحاب هذا الكتاب العظيم، حسب مستويات العمر وحسب مستويات من الثقافة والفهم والوعي والقابلية يختلف تماما. فبداية الأمر يجب علينا أن نقبل على القرآن وأن نجلس في محضر القرآن الكريم وأن نكون من المتأدبين بالأدب القرآني. فعندما سئلت إحدى زوجات النبي رضي الله عنها حيث كيف كان خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. فما المقصود بذلك؟ المقصود بأنه في مراحل الاستفادة من القرآن، فالأول خطوة الإقبال على القرآن وأن نكون منفتحين على قبول هذا الكتاب وهذه الرسالة المتجسدة في التربية القرآنية لننتقل إلى الثقافة القرآنية. فالتربية القرآنية يعني فهم هذه الآيات والإقبال عليها. ومن الواضح أن قراءة القرآن وتلاوته وبعد ذلك أن نفهم هذه المضامين العالية والراقية في القرآن الكريم، ومن بعد ذلك نحاول أن نطبقها ونصنع منها سلوكا قرآنيا. وإذا تحقق هذه الحلقات والخطوات يمكن لنا أن نعيش في هذه الثقافة القرآنية. ولذلك أن التدبر هو الفهم العالي للقرآن، وليس مجرد الفهم، بل يحصل لنا نوعا من الحكمة، إن هذه الحكمة لا تؤثر فقط في الجانب المعرفي، بل تجتاز إلى مرحلة إيمانية، ومن المرحلة الإيمانية إلى المرحلة السلوكية. فالتدبر بداية الأمر يكون الفهم المباشر والفهم العميق لهذا الكتاب أو لكل كتاب سماوي، لكن مخصوص بالقرآن الكريم. لما؟ لأن القرآن الكريم له ظهر وبطن، ولبسنه بطن إلى 7 أبطن أو 70 بطن حسب ما جاء في الروايات.
دكتور، نرى إشكالية، طبعا سوف نتحدث عن حتى الفهم المباشر أو الفهم العميق دكتور أيضا، لكن أنا أود أن أطرح هذا الموضوع. يعني أحيانا نرى نحن في حياتنا إذا حذفنا القرآن الكريم من الحياة، يعني فقط الآن ظاهريا القرآن موجود ليس له أي تأثير، مع شديد الأسف في أبسط الحالات نحن نلتزم بالقرآن، نقرأ القرآن لثوابه ولبركاته وهي موجودة طبعا، ولكن إذا حذفناها من سلوكياتنا، تعاملاتنا اليومية، حياتنا الروتينية اليومية على الأقل، لا نوجد له أي دور. لماذا يعني القرآن أصبح مهجورا إلى هذا المستوى؟
لنأخذ ما يؤيد هذه النظرة التي تفضلتم بها من كلام أمير المؤمنين، من كلمات القصار في نهج البلاغة أمير المؤمنين، عندما يشرح فترة زمنية من حياة المسلمين يشير إلى أن ذلك سيأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه وإلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه. هذا كلام أمير المؤمنين وكما تفضل. طبعا إن للقرآن جانب ظاهري وجانب تربوي أو أساسي أو معتقد أو إيماني، لا يمكن الفصل بين الجانبين. أنا أكيد أن أعرف أن جنابك وحضرتك لا تقصد بأننا لا نحتاج إلى تلاوة القرآن، لا نحتاج إلى إقامة الاجتماعات القرآنية وأمسيات قرآنية. لا، أكيد هذه آلية لنشر الثقافة للقرآن الكريم، لكن إن نمط الحياة أو السلوك الإنساني بحاجة إلى مرتكزات أساسية. إذا اتخذنا هذه المرتكزات وهذه المبادئ من سائر المدارس الفكرية والفلسفية الموجودة بكثير في عالمنا اليوم، فنحن ابتعدنا عن حقيقة القرآن. إن القرآن جاء ليحكم حياة البشر حياة مليئة بالقيم، فإذا تمكننا من أخذ هذه القيم، لا شك أنه بحاجة إلى تفكير، لا شك أنه بحاجة إلى ممارسة، لا شك أنه بحاجة إلى تربية، لكن كل هذه المقدمات إذا تحققت فيمكن أن نحصل إلى تطبيق مشروع قرآني منطبق على حياة الإنسان في الجانب الاجتماعي، في الجانب النفسي، في الجانب السياسي، في الجانب الاجتماعي، في كل جوانب حياة الإنسان. فإذا تمكننا أن نستخلص هذه المبادئ وهذه المرتكزات لنبني منها مشروعا حيويا كاملا يتضمن جميع حاجيات البشر ومتطلباته، خاصة في هذا العصر الذي يحجم عليه كثير من الأفكار الواردة من خارج المدرسة القرآنية، تمكننا من أن ننقل هذه الثقافة كما تفضلتم من مجرد الخطوط ومن مجرد الأصوات التي تتجسد في القراءة إلى واقع الحياة، إلى التصرف السلوكي. وهذا يحتاج إلى بذل الجهود من جانبين، جانب الدارسين والباحثين في المجالات القرآنية، والنقطة الثانية المربين الذين يأخذون هذه المبادئ ويطبقونها في النظام التربوي في أي مستوى كان، حتى في المدرسة وحتى في الجامعات، لننقل الثقافة من مجرد السطور وحفرا على الأوراق إلى الواقع العملي والسلوكي في حياة الإنسان.
ممكن البعض يعاتبني دكتور على طرح هكذا موضوع، لكن يعني البعض يخشى من التدبر في القرآن الكريم خشية الانحراف للقرآن أو لمعانيه. هل الانطباع الخاطئ من قبل الأفراد يؤدي إلى تحريف القرآن الكريم؟
أبدا.
يعني هل يوجد مانع لكي الإنسان لا يتدبر بما أنه يقول أنا لست على لم أصل إلى المستوى المناسب مثلا لكي أتدبر؟
طبعا طبعا هذه الفكرة كما تفضلتم فكرة مرفوضة. نحن لا نخشى ولا نخاف من أن ندخل في المجال القرآني. نعم لسنا في الحقيقة أن نفهم القرآن ونفسر القرآن، هذه هي طريقة خاطئة من خارج المعارف القرآنية.